الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإسلام العظيم هو دين الله جل وعلا، والله رب العالمين لطيف بعباده، والله جل وعلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والله جل وعلا يعلم الإنسان بنقائصه وفضائله وبتسفله وارتفاعه وبتدنيه وانحطاطه وسموه وكماله، لأنه جل وعلا هو الذي خلقه وسواه وفطره وبرأ وخلقه الخلقة المتفردة من الروح والجسد، ولكل متطلبات يبحث عنها ويجد في أثرها حتى يحصلها. ودين الإسلام العظيم لأنه من لدن ربنا اللطيف الخبير، دين كامل ودين شامل، وعامة الخلل الذي يدخل على الخلق في فهم الدين هو أنهم يحملون للدين الإسلامي العظيم صورة جزئية يحسبونها دين الإسلام وهم لا يعلمون، وهم لا يعلمون أن هذه الصورة الجزئية ليست إلا زاوية ينظر منها الناظر، وأما دين الإسلام في شموله وكماله فلا يعلمه علما مقاربا إلا العلماء المنتهون. وأما طلاب العلم في أثناء طلبهم، وأما العاميون في محاولة سعيهم لاستكمال دين الله رب العالمين في حياتهم عملا وسلوكا، فضلا عن أن يكون علما واعتقادا، أما هؤلاء وهؤلاء طلاب العلم والعاميون فعندهم صورة عن الإسلام، وهذه الصورة تستكمل حينا بعد حين، فكلما استجد لطالب العلم أو للمسلم العادي شيء من العلم وضعه في موضعه ويتقدم شيئا فشيئا من أجل أن يصل إلى الصورة النهائية لدين الله جل وعلا على حسب ما أراده الله رب العالمين لدينه أن يكون في خلقه علما واعتقادا وسلوكا وعملا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله رب العالمين الكتاب والحكمة في مدى 23 عام، قضى منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من النصف في مكة قبل الهجرة، ثم مضى 10 أعوام في المدينة النبوية حتى لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلما جاءه شيء جعله في موضعه، والصحابة رضوان الله عليهم يترقون في مدارج الكمال شيئا فشيئا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل عليه الوحي منجما مفرقا، وحينا فحينا يتقدمون في معرفة الشرع وفي الالتزام به اعتقادا وسلوكا وعملا، حتى تمت الصورة النهائية عندما أكمل الله رب العالمين لهذه الأمة الدين، وأتم عليها النعمة، ورضي لها الإسلام دينا. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدى الذي قضاه داعيا إلى الله رب العالمين بإذنه وسراجا منيرا، كان يعلم الأمة ويرسل قواعد ويحرر أصول اعتقاد الملة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه الوحي من السماء في الصغير والكبير في الشارد والوارد، فلم يأتي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء من عند نفسه، وهو صلى الله عليه وسلم قال ذلك صراحة، فإنه لما دخل المسجد في الغزوة وقد نزل المسلمون من الصحابة رضوان الله عليهم في حقول الثوم والبصل فأكلوا منهما أكلا ذريعا يعني كثيرا مفضعا، وخرجت روائحهم ودخلوا يصلون، فلما دخل المسجد صلى الله عليه وسلم وشم تلك الرائحة قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. وخرج الناس من المسجد السرعان منهم يقولون حرمت حرمت، يعني حرمت تلك البقلة الثوم والبصل. فلما قالوا ذلك وسمعها صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد الأمر إلى نصابه وقال يا أيها الناس إنه ليس لي تحريم شيء ولا تحليله، صلى الله عليه وسلم ليس لي تحريم شيء ولا تحليله، ولكن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والشاهد وكله شاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم ليس لي تحريم شيء ولا تحليله، لأن هذه السلطة لله وحده، هذه سلطة إلهية ربانية، فليس لأحد أن يحرم شيئا ولا أن يحلله من دون الله رب العالمين كائنا من كان ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما التحريم والتحليل من خصائص صفات الألوهية لله رب العالمين وحده للإله الحق، هو يقضي بما يشاء ويحكم بما يريد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتيه الوحي من السماء ويبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمة الأمر الرباني الإلهي المنزل عليه شيئا فشيئا متدرجا بهم في معارج الكمال حتى استقاموا على الجادة رضوان الله عليه. تلحظ شيئا عجيبا، الفترة التي قضاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبليغ الدعوة هي أحرج فترة مرت بها دعوة الإسلام وتمر بها، هذه الفترة كانت من أحرج الفترات، وكان الجهاد فيها له طعم خاص وله أجر خاص، لأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فوق من أتى بعدهم من المهاجرين والأنصار ممن لم يكونوا من السابقين. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخالد وقد تنازع مع بعض السابقين الأولين، قال له يا خالد دع أصحابي فإنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفا. والمد هو ملء الكفين والنصيف هو ملء الكف الواحد. لو أن واحدا من السابقين الأولين قدم في سبيل الله رب العالمين ملء كف واحدة من شعير أو من تمر، وجاء مهاجري صحابي في وزن خالد بن الوليد رضوان الله عليه فأنفق مثل أحد ذهبا بعد أن مضت الفترة العصيبة الأولى عندما كذب الناس محمدا صلى الله عليه وسلم، وعندما عادوه وعندما هموا به ليقتلوه، وعندما آذوا أصحابه واضطهدوهم وأجلوهم من ديارهم فتشتتوا في الأرض تشتتا عجيبا، إلى الحبشة مرة ثم مرة ثم إلى المدينة النبوية لا يكادون يجدون مستقرا لهم حتى آتاهم الله رب العالمين الأمن والأمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيف. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الفترة العصيبة كان يعلم الصحابة رضوان الله عليه. الذي بين أيدينا اليوم من الدين هو حصيلة ما آتى الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين في مدى 23 عام في فترة الجلاد والصراع والمصادمة والملاطمة مع قوى الكفر في العالم أجمع. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الأصحاب أشياء ينظر إليها كثير من المسلمين اليوم ممن يتصدرون للدعوة والإرشاد، ينظرون إليها على أنها من نوافل القول والعمل، وأن بيانها للمسلمين اليوم إنما هو نوع من إزجاء الفراغ ونوع من تمضية الوقت في غير ما هو مفيد، وهذا خلل ظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مراحل الجهاد الكبرى في غزوة بدر مثلا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوجه بالدعاء لربه جل وعلا متضرعا يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني أصحابه رضوان الله عليه، وهي الجماعة من الناس على معتقد أو على مذهب أو على شيء مشترك يجمع بينهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها أبدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن العصير صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناجي ربه ويقبل على سيده ومولاه، وفي هذا الموطن العصيب وفي هذا الموقف الرعيب الله تبارك وتعالى يأمر المؤمنين بأمر يراه كثير من الخلق اليوم ممن يتصدرون للدعوة والإرشاد بزعمهم من نافلة القوم، لأن الله جلت قدرته يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والله تبارك وتعالى عندما أمر بذكره جعل هذا الأمر هو محور حياة المسلم، لأن الله تبارك وتعالى جعل الإسلام صورة كلية عامة فيها مئات مئات الملايين من تلك الصور الجزئية العامة في داخل إطار الكلي العام. إذا ما ضخمت أمرا على حساب أمر فقد أسأت، وإذا ما صغرت أمرا لحساب أمر فقد أخطأت، وإنما الحق كل الحق أن تضع كل شيء في موضعه الذي هو له، وأن تبدأ بما بدأ به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما علمنا كيف نصلي قال لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلى أمام المسلمين على المنبر فصعد فوق المنبر يصلي ووجهه إلى القبلة وهم يرونه لا يخطئونه في رؤيته وفي حركاته وسكناته، فإذا ما أراد أن يسجد رجع القهقرى، نزل من على المنبر ورجع القهقرى، يعني رجع إلى الخلف ووجهه إلى القبلة، ثم سجد في أصل المنبر سجدتيه، ثم قام فصعد المنبر فأتم الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي تنقطع جميع الأعذار ولكي يتم البلاغ على وجهه كما أمره به ربه جل وعلا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يبين لنا أمر الصلاة فهذا أمر قد نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه واجب الاتباع، فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. لو أن إنسانا صلى كما يحب هو أن يصلي أو كما يريد هو أن يصلي أو كما يعرف هو كيف يصلي ثم لم يطابق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد تعدى وأساء وظلم، ولو مات على ما مات عليه دخل النار بشهادة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي دخل المسجد فصلى في حضرته فقام وقعد وانثنى وتلوى ثم سلم وجلس فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فقام الرجل فصلى كهيئته التي صلى عليها قبله، ثم فرغ من الصلاة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى ثالثا فأتى بمثل ما أتى به في المرتين الأوليين فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. والرجل جعل على جسده ماء وضوء بزعمه ثم قصد المسجد ثم دخل فصلى في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول له: فإنك لم تصل، لم تصنع شيئا. ثم قال الرجل في الثالثة وبعدها: والله يا رسول الله لا أحسن غير ما رأيت. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام فصلى على حسب ما علمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مضى الرجل: لو مات على ما كان عليه لدخل النار. لأن الصلاة ليست هوى شخصيا، وليست سلوكا فرديا، وليست أمرا مطروقا للمصلي يأتي به كيف يحب ولا كيف يشاء. الدين كله توقيف من الله رب العالمين، لا يخضع إلا لنص من كتاب أو سنة أو من مصادر تشريع أجمعت عليها الأمة، ولا مدخل للهوى فيه. وإلا ما كان دينا، لأن الدين هو الخضوع، لأن الدين هو الذل مع المحبة الكاملين، ذل كامل مع محبة كاملة، خضوع كامل شامل لله رب العالمين. فهذا هو الدين في حقيقته اللغوية قبل حقيقته العرفية، فضلا عن حقيقته الشرعية بالدينونة والخضوع والمذلة والمحبة لله رب العالمين. إذن فأنت لكي تكون منصفا فعليك أن تبحث. الله جل وعلا لم يدع شيئا من أشياء هذا العالم علويه وسفليه إلا وجعل لنا فيها بيانا. الله رب العالمين لم يجعل لنا شيئا من أمور أنفسنا، من خوالج قلوبنا، من الخطرات التي تروح وتجيء في عقولنا، إلا وجعل لنا فيها بيانا علمه من علمه وجهله من جهل. والنفس الإنسانية متشعبة المسارب والمداخل والمخارج جدا، وأنت قد تعيش عمرا متطاولا قرنا كاملا من الزمان، ثم لا تستطيع في نهاية المطاف أن تضع يدك على مفتاح شخصيتك أنت، ولا أن تستطيع أن تحكم على ذاتك بجملة من الأخلاق صالحة كانت أم فاسدة. لأن الإنسان في هذه الحياة لا يستطيع بحال أبدا إلا إذا آتاه الله من نور البصيرة ما يستطيع به أن يستضيء في جوانب النفس المظلمة بحثا عن خفاياها ومفتشا بين خباياها من أجل أن يضع يده على البواعث الكامنة فيه. والإنسان محب لأشياء كأنما هي غريزة فيه وفطرة. ولعلك على ذكر من الرجل الذي دخل المسجد الحرام في موسم الحج والناس مجتمعون، وقد طبقت جموعهم وأعدادهم من الآفاق ساحات وسوح المسجد الحرام. فدخل الرجل حتى بلغ بئر زمزم، ثم كشف عن سوءته بمحضر من الخلق جميعا، وبال في بئر زمزم. فلما أخذ به وأخد على يديه ورجع: لما تصنع هذا؟ قال: إنما أردت أن أعرف. هو يريد أن يعرف بأي شيء، ولو أن يقول الناس: هذا الذي بال في بئر زمزم يا شهرة. وهذه من مسارب النفس الإنسانية، لا تدري كيف تكون ولا كيف تأتي ولا كيف يصل الإنسان إلى مثل هذه الحمأة المنتنة بدركات التسفل السفلى. كيف يصل الإنسان إلى مثل هذه الأشياء؟ اعلم أن الله جلت قدرته إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، وأن الله جلت قدرته كما أخبر عن نفسه في قرآنه العظيم: إن ربي لطيف لما يشاء. لطيف لما يشاء، يقول علماء لطيف لما يشاء يعني يصل إلى ما يريد أن يصل إليه بلطف خفي وأسباب غير بادية، حتى يستقر الأمر على حاله النهائي، وعندئذ يعجب البشر كيف صار ذلك إلى ذلك، وجميع المقدمات لا تؤدي إلى تلك النتائج. وهي في سياق قصة يوسف، وعلى لسانه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لأنه يؤخذ فيهم بقتله ذبحا، ثم يلقى في البئر، ثم يخرج من البئر فيباع بيع الرقيق، ثم يكون عند امرأة العزيز بالمحنة، ثم يدخل السجن، ثم يأتي الله رب العالمين بالمجاعة لكي يتوجه أبناء يعقوب ويأتي الكنعانيون يأتون من الشمال هابطين إلى مصر من أجل الميرة وطلب الزاد والغذاء حتى ينزلوا على عزيزها، وإذا هو قد جعل الله رب العالمين له ترتيبا عجيبا، إذ يجعل الرؤيا يراها الملك ثم يبحث عن التأويل، ثم يأتي التأويل من الرجل الذي جعل في السجن ظلما، ثم يخرجه الملك من سجنه لكي يبوئه عرش رئاسة الوزارة في مصر، فأصبح عزيزا لمصر وكان الحاكم الفعلي له. كيف ذلك؟ وكيف أتي بيعقوب وزوجه وأتي بإخوته جميعا حتى دخلوا عنده فخروا له سجدا، كما بيّن الله رب العالمين ذلك في كتابه تأويلا للرؤيا التي رآها في مطلع الصورة التي قصها علينا ربنا في كتابه العظيم. كيف وصل الأمر إلى هذا؟ وكيف سارت هذه المقدمات التي لا تؤدي إلى هذه النتيجة الباهرة؟ كيف سارت في تلك المسارب الخطية حتى وصلت إلى هذه النهاية العظيمة؟ الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى عليم بالإنسان لأنه هو الذي خلقه. وإذا فأنا عندما أكون في موقعي الذي جعلني الله رب العالمين فيه، وهو أني عبد لله رب العالمين، العبد ذليل خاضع، العبد ليست له إرادة، والعبد ليس له اختيار، والعبد لا يفرض على سيده شيئا، والعبد إذا طلب من السيد طلب بالمذلة الكاملة وتوسل إلى ذلك بجميع صنوف الطاعات، العبد لا يفرض على سيده شيئا ولا يتجلل عليه ولا يرفع الصوت بين يديه، والعبد لا يرد على سيده عطاياه لأنه ملك في قبضة سيده، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعبد الخلق لله، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل العباد طرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول اللهم إني عبد، وأنا لست عبدا ابن أسياب وابن سابة، وإنما أنا عبد معرق في العبودية مغرق فيها من طرفين، اللهم إني عبد ابن عبدك ابن أمتك، فأنا عبد من أبناء عبيد تسلسلت فيهم العبودية إلى أبيهم الأعلى. وإذا فأي فضل لي وأي فخر وأي شرف لي إلا أن أنتسب إليك بأن أكون لك عبدا وأن تقبلني لك عبد. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك في قبضتك في قبضتك في قبضتك، ناصيتي بيدك، كما يفعل بالمذنب وكما يفعل بالمعاقب إذا ما أريد ضربه أو أريد ضرب عنقه، إذ يؤخذ بناصيته وهو مقدم شعر الرأس. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبضتك ناصيتي بيدك، ماض في حكم فعد في قضاء. إذن أنا أحدد موقعي بدءا حتى أستطيع أن أعرف أين أنا وإلى أين أسير. عبد، والعبد ليست له إرادة وليس له اختيار، العبد يمشي مشي العبد ويأكل أكل العبد ويتكلم كلام العبد، والعبد لا يخرج عن نطاق أوامر سيده ونواهيه، وإلا فهو آبق. وإذا كان عبدا لله رب العالمين والله جلت قدرته بيده مقاليد القوى والقدر وهو علام الغيوب ولا يغيب عنه من شاردة ولا واردة ولا من غائبة عنه جل وعلا في الأرض ولا في السماوات، فأين يذهب الإنسان إذا ما أبقى؟ والعبد الآبق هو الهارب من سيده. وأما إذا ما كان عبدا لله رب العالمين بحق فأين يمضي هارب من دمه؟ أين يمضي هارب من دمه؟ وإذا فلو أن الإنسان حدد موقعه ابتداء في دنيا الله رب العالمين، أنا عبد. وإذا فينبغي علي أن أعلم لائحة التعاليم التي هي للسيد. العبد عندما يريد أن يؤدي العمل على الوجه الكامل المقبول عند سيده فإنه يلقي بسمع القلب لتعاليم سيده، أنا أحب كذا وأبغض كذا وأطلب منك كذا وأنهاك عن كذا، والعبد الصالح الذي يبحث عن محبة السيد ويتوفى رضاه ويخشى عقابه وعذابه يحفظ هذه التعاليم ويأتي بها على الوجه المرضي عند السيد على حسب ما علمه إياها، وإلا فإنه يعرض نفسه للعقوبة من سيده وخالقه. ثم ينظر الإنسان في الحكمة التي دعت إلى خلقه، وهي أن يكون عبدا محققا للعبودية في أرض الله رب العالمين. والله جل وعلا أخبر عن ذلك في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلق الإنسان لكي يكون عبدا، وأعانه على ذلك بأن كفل له رزقه، فليس يوجد في أرض الله رب العالمين حي لا يرزق، وإنما من لوازم الحياة أن يكون مرزوقا، ولذلك يقولون حي يرزق. وأما حي لا يرزق فليس لها وجود على ظهر الأرض، لأن الذي لا يرزق لابد أن يكون ميتا معدوما، وأما إذا ما كان حيا فرزقه آتيه لا محالة بصورة من الصور، ولذلك يقولون وقد أحسنوا فلان حي يرزق، لأن من لوازم الحياة أن يكون مرزوقا، وهي من نعم الله رب العالمين علينا، لأنه لم يكلفنا غير السعي ثم يأتي الرزق بفضل الله جل وعلا، فأعاننا على عبادته بأن كفل لنا أرزاقنا سبحانه وتعالى. هذا الدين الذي فرضه علي السيد ينبغي علي أن أعرفه وأن أتأمل في أثنائه وأنحائه وفي تضاعيفه، من أجل أن أعلم ما هي مراضي سيدي وما هي مساخطه، ما الذي يرضيه وما الذي يسخطه. وأعلم علما يقينا أن الله رب العالمين، لأنه هو صاحب الكمال المطلق وصاحب العلم الشامل والإرادة النافذة، فإنه لا يدع للعبد حالة من الحالات لا في صحو ولا في منام إلا ويؤتيه فيها أمرا ويأتي له منه فيها بيان. نعم، حتى المنام، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا ما أردنا أن ننام أن ينام الواحد منا على جنبه الأيمن، ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ويأتي بالأذكار النبوية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وينهى عن نومات بذاتها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى الرجل نائما على بطنه قال: إنها نومة يبغضها الله، إنها نومة يبغضها الله. إلى هذا الحد، نعم إلى هذا الحد، حتى وهو نائم لا يفارقه تعاليم الإسلام ولا يفارقه من مبادئ الإسلام التي تكفل الله رب العالمين ببيانها لإصلاح حال العبد في دنيا الله رب العالمين، لا يفوته منها شيء حتى وهو نائم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يسأل عن تعاليم الشرع، فنحن إذا كنا منصفين فيما بيننا وبين أنفسنا حقا، وقد وقفنا على الأرضية المشتركة فاتفقنا أننا عبيد لله جل وعلا، اتفقنا على هذا حقيقة، حقيقة لا وهما ولا خيالا، يعني ليس كلاما يقال، وإنما هو فعل يفعل، وإنما هو عمل يعمل، وإنما هي عقيدة تعتقد. نعم، عبد لله رب العالمين، وتخرج جميع الأقوال والأعمال والأحوال تخرج ملونة بصبغة العبودية، لأن الله رب العالمين أخرج جميع أعمال وأقوال محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المثل الكامل والقدوة الكاملة، أخرج جميع أقواله وأعماله وشمائله وأحواله، أخرج الله جميع ذلك مصبوغا بصبغة العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعوة وصفه بالعبودية، وفي مقام الإسراء وصفه بالعبودية. وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا ففي هذا المقام وهو مقام تحد وصفه الله رب العالمين بالعبودية، وهو كان يصف نفسه بالعبودية، وهو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلس على الأرض ويأكل، ثم يمر به من يمر يقول انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، فيقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. إذن فالعبد ينبغي عليه أن يكون عبدا حقا، لا أن يكون عبدا ادعاء ثم هو يحس بأنه سيد في حقيقة ذاته وليس كذلك. إذا ما كان الأمر مبنيا على هذه القاعدة العظيمة، وإذا ما كانت الأرضية المشتركة التي نصدر منها جميعا هي الاستواء في هذه العبودية لله رب العالمين، إذن فنحن جميعا قد اشتركنا في أصل الخلقة، واشتركنا جميعا في أننا عبيد لله رب العالمين، وإنما يتميز منا من يتميز بالبحث عن مراضي ربه تبارك وتعالى حتى يعملها، وبالبحث عن مساقط ربه جل وعلا حتى يجتنبها. فإذا ما تحصل على التقوى فإنه يرقى عند ربه ويعلو في نظر سيده، وتتأتى إليه عطايا رب الأرض والسماوات. الله جل وعلا لم يدع شيئا في هذا الوجود، لا من أمر ظاهر ولا باطن، ولا من خطرات نفس تجول في ضمير الإنسان وتهجس في ذات نفسه، إلا وجعل فيها بيانا. ودونك هؤلاء الأصحاب يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا أشياء، لأن يخر الواحد منا من السماء إلى الأرض أهون عليه من أن يتكلم بها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الذي تجدون من ذلك لهو الإيمان، بل إنه قال لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا فيقول الله، فيقول من خلق كذا فيقول الله، حتى يقول له هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، فإذا وجد ذلك فليستعد بالله من الشيطان الرجيم، فليقل لا إله إلا الله. حتى هذا الأمر، حتى هذا الهاجس، حتى هذا الخاطر الذي يلقيه الشيطان نصا في قلب العبد وفي ضميره، حتى هذا يجد له علاجا في دين ربنا جل وعلا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علمنا من تعاليم الدين كيف يقضي المرء حاجته، كيف يقضي المرء حاجته بولا وغائطا، وفيها من التعاليم العظيمة الشافية المنجية من الأمراض ومن الضلال ومن التورط فيما غضب الله تبارك وتعالى، فيها من هذا جملة صالحة وعظيمة جدا. إذا كان الله رب العالمين قد فصل لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقضي المرء حاجته، فكيف فيما هو فوق ذلك؟ إذن فالذي لا يعرف مفرط، والجاهل مفرط وهو عدو نفسه. ولو أن إنسانا مرض وهو حريص على حياته، حريص على بقائه، وهي غريزة مغروزة في الخلق، فإنه يبحث عن الطبيب الحاذق، يبحث عن الطبيب الحاذق ويسافر من أجل لقياه لعرض نفسه عليه، ثم يطيعه طاعة عمياء لا يخرج قيد أنملة ولا شعرة عن تعاليمه التي ألقى بها إليه، وكأنه سلطة إلهية لا ينبغي أن يتمرد عليها ولو مثقال ذرة، مع أنه عرضة للخطأ كما هو معلوم، ولكن المريض وهو حريص على بقاء جسده وهو حريص على بقاء ذاته يحرص الحرص كله على أن يبذل الغالي والثمين، ويمتر ربما كل ما وجد وربما استدان من أجل البحث عن الشفاء، ويسأل ويبحث ويتقصى ويتحرى من أجل أن يصل إلى الطبيب الحاذق من أجل أن يسأله عن الشفاء. وأما في الدين فإنه لا يسأل عن شيء من ذلك إلا الأرذلين، يسأل الأرذلين، يسأل الجهلاء ويكتفي بذلك، وربما نصب نفسه لنفسه مفتيا فأفتى ذاته بذاته ولم يكلف خاطره أن يسأل لا عالما ولا جاهلا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، انقطعت الحجة، انقطعت الحجة ولا عذر لأحد، انقطعت حجة الخلق جميعا لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت بنو إسرائيل كسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي أرسل الله رب العالمين وبعث فيهم نبيا، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، فإذا ما مات محمد صلى الله عليه وسلم فمن يسوس أمة محمد؟ الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الخلق بعد أن لحق بالرفيق الأعلى هم العلماء، هم العلماء الربانيون. وعلى المرء أن يعلم أن هذا العلم دين، ولينظر عمن يأخذ دينه، وعليه أن يتحرى سائلا، وليعلم أنه ما من أمر إلا وجعل الله رب العالمين فيه في الكتاب وفي السنة بيانا شافيا. ما من أمر حتى قال العلماء عليهم الرحمة: إن استطعت ألا تحك جلدك بظفورك إلا بأثر وسنة فافعل. إن استطعت ألا تحك جلدك بأثر وسنة إلا بأثر وسنة فافعل. طريقة الضحك وطريقة التبسم، طريقة البكاء وطريقة الإشفاق والجزع، وطريقة المحبة والفزع، طريقة المنام والصحو، طريقة الحركة والسكون، حتى الإشارة. علمنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك كله، كان يشير بجماع يديه ويدخر السباحة للتوحيد إشارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أشار لشيء لم يشر إليه هكذا، وإنما يشير إليه بجماع يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مجلسه صلى الله عليه وسلم، ملبسه، طريقة كلامه، إشارته، حركة جيده والتفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قيامه وقعوده، ركوعه وسجوده، ذهابه وإيابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل ذلك وما هو أجل منه وأعظم، هيئة جلوسه لطعامه وكيفية تناوله لشرابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غضبه ورضاه، حتى حالات الجماع وقضاء الحاجات، كل ذلك يفصله لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما من ابن أنثى على ظهر الأرض تعلم أحواله ظاهرة وباطنة سوى محمد صلى الله عليه وسلم. ودونك الخلق، دونك الخلق من آدم إلى يومنا هذا، ائتني بربك بأحد سوى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احصيت حركاته وسكناته وأقواله وضحكه وبكاؤه وإشاراته وانطلاقه وقعوده صلى الله عليه وسلم، وما كان من سلمه وحربه، وما كان من عداوته وصلحه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من دقائق الأعمال خارج البيت وداخله. ائتني بربك بواحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ لنا التاريخ سكناته وحركاته، يحفظ لنا التاريخ كل ما صدر منه منذ أن خلقه الله رب العالمين إلى أن قبضه الله رب العالمين سوى محمد صلى الله عليه وسلم. لم يحفظ لنا التاريخ شيئا من ذلك مجموعا مدونا إلا ما تعلق بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندنا سجل حياته تفصيلا، بحيث إنك تستطيع أن تتخيل ما كان، كأنك تنظر إليه وكأنك تراه. إذن ليس هناك تفريط في شيء، انقطعت الأعذار جميعا عباد الله، فاتقوا الله في أنفسكم، انقطعت الأعذار جميعها، وأنت خبير بأن دين الله رب العالمين يسر، يسر لا عسر فيه، وأنه قد جعل الله رب العالمين هذا الدين مرفوعا عنه الحرج،
رفع الله رب العالمين الحرج عن دينه الذي رضيه لعباده في أرضه حتى يرث الأرض ومن عليها. وإذا انقطعت الأعذار جميعها، وليس في دين الله رب العالمين من عسر ولا مشقة، ولكن في دين الله رب العالمين بالناس تعلقا علم وجهل، في الناس جهالة مطبقة بشرع الله رب العالمين، لا يعلمون ربهم، لذلك يقبلون على المعصية مستبشرين، ويجلس الواحد منهم في المحافل مجاهرا بما كان فيهتف ستر الله رب العالمين عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل الأمة في عافية إلا المجاهرين. من المجاهرون هؤلاء؟ الرجل يبيت على المعصية يستره الله رب العالمين، ثم يصبح فيهتف ستر الله عليه، يقول: يا فلان لقد فعلت البارحة كذا وكذا، وكان من الأمر كذا وكذا. يبيت يستره الله ثم يصبح فيهتف ستر الله عليه. هذا من المجاهرين، وهو غير معافى وغير مرحوم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصل لنا كل شيء، ولم يدع لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر من الأمور إلا وجعل لنا فيه بيانا شافيا كاملا لا لف فيه ولا غموض. انقطعت الأعذار جميعا عباد الله، فاتقوا الله رب العالمين. ولو أن واحدا ممن حضر مجلسنا وممن لم يحضره في مشارق الأرض ومغاربها عرض عليه ما أقول، لو أنك تعلمت كيف تتعلم التعلم الصحيح للتعامل مع الحاسوب، مع ذلك الجهاز المخترع، لو أنك عرض عليك أن تتعلم كيفية التعامل مع الحاسوب وأنت لا تدري قبيلا من دبير، ولا تعرف ألفا من باء، ولا تعرف شيئا من العلم إطلاق، ولكن قيل لك: لو أنك تعلمت كيفية التعامل مع هذا الجهاز ونأتي لك بمعلم حاذق ونمد لك في العمر ما شئت 50 عاما 60 عاما حتى 100 عام وربما يزيد، ويأتيك المعلم الحاذق من أجل أن تتعلم كيفية التعامل مع هذا الجهاز، ولك في نهاية الأمر إذا ما حدقت وتعلمت ولو تعلما مقاربا لك قنطار من ذهب، لا أظن أن أحدا يرفض ذلك مهما كانت درجة غبائه ومهما كانت درجة جهله، ولكن يقول: أحاول. وربما بلغ في ذلك المبالغ من أجل أن يتحصل على الجائزة الكبرى. الله رب العالمين جعل الأمر على غير ذلك، لأنه لم يجعل في دينه عسرة يفهمه الجاهل كما يعلمه العالم. دين الإسلام العظيم قابل للتعلم من كل أحد، والذين ذهبت عقولهم فقدوا مناط التكليف فهم غير مكلفون، هم غير مكلفين، ولذلك فالله رب العالمين لا يؤاخذهم ولا يحاسبهم ولا يسألهم عن شيء من ذلك. وأما من آتاه الله رب العالمين مسكتا من عقل فقد جعل الله رب العالمين له قدرة على تعلم دين الإسلام العظيم. النساء في البيوت، الواحدة منهن أصبحت تجلس أمام التلفاز ليلا طويلا وتطلع من تلك النافذة على العالم كله، وأصبحت الواحدة منهن وهي أمية جاهلة لا تعرف كتابة ولا قراءة ولا حسابا ولا شيئا، أصبحت الواحدة منهن تتكلم بكلام كنا منذ 30 عاما نحسب أنه لا يحذقه إلا من كان أستاذا في الجامعة، ونقول وكنا نقول ورئيس كرسي فيها، هذا هو الذي يستطيع أن يهدر بأمثال هذه الكلمات، كلمات أعجمية ربما لا تدري لها معنى، ولكن هناك صورة ذهنية قد جعلت في ذهنها وفي خاطرها هي تفهمها فهما، والواحدة منهن أجارك الله رب العالمين تصبح لكي تسرد رغيا وثرثرة، تسرد ما كان ساعة كاملة كأنما كانت طوال الليل تأخذ في تثبيت لوح يؤاخذها عليه في الصباح معلم، وأعد لها فلاقة إن لم تأتي بالأمر على وجهه مدها فيه، فتصبح تأتي بذلك. وإذا ما قلت لها اقرأ الفاتحة لم تصح منها حرف، لم تفريط ولا مبالاة. وكذلك الرجال لا يفترقون عن النساء في شيء، وهذه من المواطن التي لا فارق بين الرجل والمرأة فيها، وما أكثر المواطن التي لا فارق بين الرجل والمرأة فيها في هذا الزمان، لأن المساواة بين الرجال والنساء قائمة على قدم وساق. ونسأل الله رب العالمين أن يقف الأمر عند هذا الحد حتى لا يفضل النساء على الرجال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإسلام العظيم هو دين الله جل وعلا، والله رب العالمين لطيف بعباده، والله جل وعلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والله جل وعلا يعلم الإنسان بنقائصه وفضائله وبتسفله وارتفاعه وبتدنيه وانحطاطه وسموه وكماله، لأنه جل وعلا هو الذي خلقه وسواه وفطره وبرأه، وخلقه الخلقة المتفردة من الروح والجسد، ولكل متطلبات يبحث عنها ويجد في أثرها حتى يحصلها. ودين الإسلام العظيم لأنه من لدن ربنا اللطيف الخبير، دين كامل ودين شامل، وعامة الخلل الذي يدخل على الخلق في فهم الدين هو أنهم يحملون للدين الإسلامي العظيم صورة جزئية يحسبونها دين الإسلام وهم لا يعلمون، وهم لا يعلمون أن هذه الصورة الجزئية ليست إلا زاوية ينظر منها الناظر، وأما دين الإسلام في شموله وكماله فلا يعلمه علما مقاربا إلا العلماء المنتهون. وأما طلاب العلم في أثناء طلبهم، وأما العاميون في محاولة سعيهم لاستكمال دين الله رب العالمين في حياتهم عملا وسلوكا، فضلا عن أن يكون علما واعتقادا، أما هؤلاء وهؤلاء طلاب العلم والعاميون فعندهم صورة عن الإسلام، وهذه الصورة تستكمل حينا بعد حين، فكلما استجد لطالب العلم أو للمسلم العادي شيء من العلم وضعه في موضعه ويتقدم شيئا فشيئا من أجل أن يصل إلى الصورة النهائية لدين الله جل وعلا على حسب ما أراده الله رب العالمين لدينه أن يكون في خلقه علما واعتقادا وسلوكا وعملا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله رب العالمين الكتاب والحكمة في مدى 23 عام، قضى منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من النصف في مكة قبل الهجرة، ثم مضى 10 أعوام في المدينة النبوية حتى لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلما جاءه شيء جعله في موضعه
والصحابة رضوان الله عليهم يترقون في مدارج الكمال شيئا فشيئا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل عليه الوحي منجما مفرقا، وحينا فحينا يتقدمون في معرفة الشرع وفي الالتزام به اعتقادا وسلوكا وعملا، حتى تمت الصورة النهائية عندما أكمل الله رب العالمين لهذه الأمة الدين وأتم عليها النعمة ورضي لها الإسلام دينا. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدى الذي قضاه داعيا إلى الله رب العالمين بإذنه وسراجا منيرا، كان يعلم الأمة ويرسي القواعد ويحرر أصول اعتقاد الملة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه الوحي من السماء في الصغير والكبير في الشارد والوارد، فلم يأتي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء من عند نفسه، وهو صلى الله عليه وسلم قال ذلك صراحة، فإنه لما دخل المسجد في الغزوة وقد نزل المسلمون من الصحابة رضوان الله عليهم في حقول الثوم والبصل فأكلوا منهما أكلا ذريعا يعني كثيرا مفضعا، وخرجت روائحهم ودخلوا يصلون، فلما دخل المسجد صلى الله عليه وسلم وشم تلك الرائحة قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا، وخرج الناس من المسجد السرعان منهم يقولون حرمت حرمت يعني حرمت تلك البقلة الثوم والبصل، فلما قالوا ذلك وسمعها صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد الأمر إلى نصابه وقال يا أيها الناس إنه ليس لي تحريم شيء ولا تحليله، صلى الله عليه وسلم ليس لي تحريم شيء ولا تحليله، ولكن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والشاهد وكله شاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم ليس لي تحريم شيء ولا تحليله، لأن هذه السلطة لله وحده، هذه سلطة إلهية ربانية، فليس لأحد أن يحرم شيئا ولا أن يحلله من دون الله رب العالمين كائنا من كان ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما التحريم والتحليل من خصائص صفات الألوهية لله رب العالمين وحده للإله الحق، هو يقضي بما يشاء ويحكم بما يريد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتيه الوحي من السماء ويبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمة الأمر الرباني الإلهي المنزل عليه شيئا فشيئا، متدرجا بهم في معارج الكمال حتى استقاموا على الجادة رضوان الله عليه. تلحظ شيئا عجيبا، الفترة التي قضاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبليغ الدعوة هي أحرج فترة مرت بها دعوة الإسلام وتمر بها، هذه الفترة كانت من أحرج الفترات، وكان الجهاد فيها له طعم خاص وله أجر خاص، لأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فوق من أتى بعدهم من المهاجرين والأنصار ممن لم يكونوا من السابقين، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخالد وقد تنازع مع بعض السابقين الأولين، قال له يا خالد دع أصحابي فإنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفا، والمد هو ملء الكفين والنصيف هو ملء الكف الواحد، لو أن واحدا من السابقين الأولين قدم في سبيل الله رب العالمين ملء كف واحدة من شعير أو من تمر، وجاء مهاجري صحابي في وزن خالد بن الوليد رضوان الله عليه فأنفق مثل أحد ذهبا بعد أن مضت الفترة العصيبة الأولى، عندما كذب الناس محمدا صلى الله عليه وسلم، وعندما عادوه، وعندما هموا به ليقتلوه، وعندما آذوا أصحابه واضطهدوهم وأجلوهم من ديارهم، فتشتتوا في الأرض تشتتا عجيبا، إلى الحبشة مرة ثم مرة ثم إلى المدينة النبوية، لا يكادون يجدون مستقرا لهم حتى آتاهم الله رب العالمين الأمن والأمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الفترة العصيبة كان يعلم الصحابة رضوان الله عليه. الذي بين أيدينا اليوم من الدين هو حصيلة ما آتى الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين في مدى 23 عاما. في فترة الجلاد والصراع والمصادمة والملاطمة مع قوى الكفر في العالم أجمع، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الأصحاب أشياء ينظر إليها كثير من المسلمين اليوم ممن يتصدرون للدعوة والإرشاد، ينظرون إليها على أنها من نوافل القول والعمل، وأن بيانها للمسلمين اليوم إنما هو نوع من إزجاء الفراغ ونوع من تمضية الوقت في غير ما هو مفيد، وهذا خلل ظاهر. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مراحل الجهاد الكبرى، في غزوة بدر مثلا، كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوجه بالدعاء لربه جل وعلا متضرعا يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني أصحابه رضوان الله عليه، وهي الجماعة من الناس على معتقد أو على مذهب أو على شيء مشترك يجمع بينهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها أبدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن العصير صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناجي ربه ويقبل على سيده ومولاه. وفي هذا الموطن العصير وفي هذا الموقف الرعيب، الله تبارك وتعالى يأمر المؤمنين بأمر يراه كثير من الخلق اليوم ممن يتصدرون للدعوة والإرشاد بزعمهم من نافلة القوم، لأن الله جلت قدرته يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والله تبارك وتعالى عندما أمر بذكره جعل هذا الأمر هو محور حياة المسلم، لأن الله تبارك وتعالى جعل الإسلام صورة كلية عامة فيها مئات الملايين من تلك الصور الجزئية العامة في داخل إطار الكلي العام. إذا ما ضخمت أمرا على حساب أمر فقد أسأت، وإذا ما صغرت أمرا لحساب أمر فقد أخطأت. وإنما الحق كل الحق أن تضع كل شيء في موضعه الذي هو له، وأن تبدأ بما بدأ به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما علمنا كيف نصلي قال لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلى أمام المسلمين على المنبر فصعد فوق المنبر يصلي ووجهه إلى القبلة، وهم يرونه لا يخطئونه في رؤيته وفي حركاته وسكناته، فإذا ما أراد أن يسجد رجع القهقرى، نزل من على المنبر ورجع القهقرى، يعني رجع إلى الخلف ووجهه إلى القبلة، ثم سجد في أصل المنبر سجدتيه، ثم قام فصعد المنبر فأتم الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكي تنقطع جميع الأعذار ولكي يتم البلاغ على وجهه كما أمره به ربه جل وعلا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يبين لنا أمر الصلاة فهذا أمر قد نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه واجب الاتباع، فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. لو أن إنسانا صلى كما يحب هو أن يصلي، أو كما يريد هو أن يصلي، أو كما يعرف هو كيف يصلي،
ثم لم يطابق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد تعدى وأساء وظلم، ولو مات على ما مات عليه دخل النار بشهادة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي دخل المسجد فصلى في حضرته، فقام وقعد وانثنى وتلوى ثم سلم وجلس، فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. فقام الرجل فصلى كهيئته التي صلى عليها قبله، ثم فرغ من الصلاة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى ثالثا فأتى بمثل ما أتى به في المرتين الأوليين، فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. والرجل جعل على جسده ماء وضوء بزعمه، ثم قصد المسجد ثم دخل فصلى في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول له فإنك لم تصل، لم تصنع شيئا. ثم قال الرجل في الثالثة وبعدها والله يا رسول الله لا أحسن غير ما رأيت. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام فصلى على حسب ما علمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مضى الرجل لو مات على ما كان عليه لدخل النار، لأن الصلاة ليست هوى شخصية وليست سلوكا فردية وليست أمرا مطروقا للمصلي يأتي به كيف يحب ولا كيف يشاء. الدين كله توقيف من الله رب العالمين لا يخضع إلا لنص من كتاب أو سنة أو من مصادر تشريع أجمعت عليها الأمة، ولا مدخل للهوى فيه، وإلا ما كان دينا، لأن الدين هو الخضوع، لأن الدين هو الذل مع المحبة الكاملين، ذل كامل مع محبة كاملة، خضوع كامل شامل لله رب العالمين. فهذا هو الدين في حقيقته اللغوية قبل حقيقته العرفية، فضلا عن حقيقته الشرعية بالدينونة والخضوع والمذلة والمحبة لله رب العالمين. إذن فأنت لكي تكون منصفا فعليك أن تبحث. الله جل وعلا لم يدع شيئا من أشياء هذا العالم علويه وسفليه إلا وجعل لنا فيها بيانا. الله رب العالمين لم يجعل لنا شيئا من أمور أنفسنا، من خوالج قلوبنا، من الخطرات التي تروح وتجيء في عقولنا، إلا وجعل لنا فيها بيانا علمه من علمه وجهله من جهل. والنفس الإنسانية متشعبة المسارب والمداخل والمخارج جدا، وأنت قد تعيش عمرا متطاولا قرنا كاملا من الزمان ثم لا تستطيع في نهاية المطاف أن تضع يدك على مفتاح شخصيتك أنت، ولا أن تستطيع أن تحكم على ذاتك بجملة من الأخلاق صالحة كانت أم فاسدة، لأن الإنسان في هذه الحياة لا يستطيع بحال أبدا إلا إذا آتاه الله من نور البصيرة ما يستطيع به أن يستضيء في جوانب النفس المظلمة بحثا عن خفاياها ومفتشا بين خباياها من أجل أن يضع يده على البواعث الكاملة فيه. والإنسان محب لأشياء كأنما هي غريزة فيه وفطرة، ولعلك على ذكر من الرجل الذي دخل المسجد الحرام في موسم الحج والناس مجتمعون وقد طبقت جموعهم وأعدادهم من الآفاق ساحات وسوح المسجد الحرام، فدخل الرجل حتى بلغ بئر زمزم ثم كشف عن سوءته بمحضر من الخلق جميعا وبال في بئر زمزم. فلما أخذ به وأخذ على يديه ورجع لما تصنع هذا، قال إنما أردت أن أعرف. هو يريد أن يعرف بأي شيء ولو أن يقول الناس هذا الذي بال في بئر زمزم يا شهرة. وهذه من مسارب النفس الإنسانية، لا تدري كيف تكون ولا كيف تأتي، ولا كيف يصل الإنسان إلى مثل هذه الحمأة المنتنة بدركات التسفل السفلى؟ كيف يصل الإنسان إلى مثل هذه الأشياء؟ اعلم أن الله جلت قدرته إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، وأن الله جلت قدرته كما أخبر عن نفسه في قرآنه العظيم: إن ربي لطيف لما يشاء. لطيف لما يشاء، يقول علماء لطيف لما يشاء يعني يصل إلى ما يريد أن يصل إليه بلطف خفي وأسباب غير بادية حتى يستقر الأمر على حاله النهائي، وعندئذ يعجب البشر كيف صار ذلك إلى ذلك، وجميع المقدمات لا تؤدي إلى تلك النتائج. وهي في سياق قصة يوسف وعلى لسانه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لأنه يؤخذ فيهم بقتله ذبحا ثم يلقى في البئر ثم يخرج من البئر فيباع بيع الرقيق، ثم يكون عند امرأة العزيز بالمحنة، ثم يدخل السجن، ثم يأتي الله رب العالمين بالمجاعة لكي يتوجه أبناء يعقوب، ويأتي الكنعانيون يأتون من الشمال هابطين إلى مصر من أجل الميرة وطلب الزاد والغذاء حتى ينزلوا على عزيزها، وإذا هو قد جعل الله رب العالمين له ترتيبا عجيبا، إذ يجعل الرؤيا يراها الملك، ثم يبحث عن التأويل، ثم يأتي التأويل من الرجل الذي جعل في السجن ظلما، ثم يخرجه الملك من سجنه لكي يبوئه عرش رئاسة الوزارة في مصر، فأصبح عزيزا لمصر وكان الحاكم الفعلي له. كيف؟ كيف ذلك؟ وكيف أتي بيعقوب وزوجه وأتي بإخوته جميعا حتى دخلوا عنده فخروا له سجدا، كما بين الله رب العالمين ذلك في كتابه تأويلا للرؤيا التي رآها في مطلع الصورة التي قصها علينا ربنا في كتابه العظيم. كيف وصل الأمر إلى هذا؟ وكيف سارت هذه المقدمات التي لا تؤدي إلى هذه النتيجة الباهرة؟ كيف سارت في تلك المسارب الخطية حتى وصلت إلى هذه النهاية العظيمة؟ الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى عليم بالإنسان لأنه هو الذي خلقه. وإذا فأنا عندما أكون في موقعي الذي جعلني الله رب العالمين فيه، وهو أني عبد، عبد لله رب العالمين، العبد ذليل خاضع، العبد ليست له إرادة، والعبد ليس له اختيار، والعبد لا يفرض على سيده شيئا، والعبد إذا طلب من السيد طلب بالمذلة الكاملة وتوسل إلى ذلك في جميع صنوف الطاعات، العبد لا يفرض على سيده شيئا ولا يتجلل عليه ولا يرفع الصوت بين يديه، والعبد لا يرد على سيده عطاياه لأنه ملك في قبضة سيده، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعبد الخلق لله، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل العباد طرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: اللهم إني عبد، وأنا لست عبدا ابن أسياب وابن سابة، وإنما أنا عبد معرق في العبودية مغرق فيها من طرفيك. اللهم إني عبد ابن عبدك ابن أمتك، فأنا عبد من أبناء عبيد تسلسلت فيهم العبودية إلى أبيهم الأعلى. وإذا فأي فضل لي وأي فخر وأي شرف لي إلا أن أنتسب إليك بأن أكون لك عبدا وأن تقبلني لك عبد. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك في قبضتك في قبضتك في قبضتك، ناصيتي بيدك، كما يفعل بالمذنب وكما يفعل بالمعاقب إذا ما أريد ضربه أو أريد ضرب عنقه، إذ يؤخذ بناصيته وهو مقدم شعر الرأس. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في قبضتك ناصيتي بيدك، ماض في حكم فعبد في قضاء. إذن أنا أحدد موقعي بدءا حتى أستطيع أن أعرف أين أنا وإلى أين أسير. عبد، والعبد ليست له إرادة وليس له اختيار. العبد يمشي مشي العبد ويأكل أكل العبد ويتكلم كلام العبد، والعبد لا يخرج عن نطاق أوامر سيده ونواهيه، وإلا فهو آبق. وإذا كان عبدا لله رب العالمين والله جلت قدرته بيده مقاليد القوى والقدر وهو علام الغيوب ولا يغيب عنه من شاردة ولا واردة ولا من غائبة عنه جل وعلا في الأرض ولا في السماوات، فأين يذهب الإنسان إذا ما أبقى؟ والعبد الآبق هو الهارب من سيده. وأما إذا ما كان عبدا لله رب العالمين بحق فأين يمضي هارب من دمه؟ أين يمضي هارب من دمه؟ وإذا فلو أن الإنسان حدد موقعه ابتداء في دنيا الله رب العالمين، أنا عبد، وإذا فينبغي علي أن أعلم لائحة التعاليم التي هي للسيد. العبد عندما يريد أن يؤدي العمل على الوجه الكامل المقبول عند سيده فإنه يلقي بسمع القلب لتعاليم سيده، أنا أحب كذا وأبغض كذا وأطلب منك كذا وأنهاك عن كذا. والعبد الصالح الذي يبحث عن محبة السيد ويتوخى رضاه ويخشى عقابه وعذابه يحفظ هذه التعاليم ويأتي بها على الوجه المرضي عند السيد على حسب ما علمه إياها، وإلا فإنه يعرض نفسه للعقوبة من سيده وخالقه. ثم ينظر الإنسان في الحكمة التي دعت إلى خلقه، وهي أن يكون عبدا محققا للعبودية في أرض الله رب العالمين. والله جل وعلا أخبر عن ذلك في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلق الإنسان لكي يكون عبدا، وأعانه على ذلك بأن كفل له رزقه، فليس يوجد في أرض الله رب العالمين حي لا يرزق، وإنما من لوازم الحياة أن يكون مرزوقا، ولذلك يقولون حي يرزق. وأما حي لا يرزق فليس لها وجود على ظهر الأرض، لأن الذي لا يرزق لا بد أن يكون ميتا معدوما. وأما إذا ما كان حيا فرزقه آتيه لا محالة بصورة من الصور، ولذلك يقولون وقد أحسنوا فلان حي يرزق، لأن من لوازم الحياة أن يكون مرزوقا، وهي من نعم الله رب العالمين علينا، لأنه لم يكلفنا غير السعي ثم يأتي الرزق بفضل الله جل وعلا، فأعاننا على عبادته بأن كفل لنا أرزاقنا سبحانه وتعالى. هذا الدين الذي فرضه علي السيد ينبغي علي أن أعرفه وأن أتأمل في أثنائه وأنحائه وفي تضاعيفه، من أجل أن أعلم ما هي مراضي سيدي وما هي مساخطه، ما الذي يرضيه وما الذي يسخطه. وأعلم علما يقينا أن الله رب العالمين لأنه هو صاحب الكمال المطلق وصاحب العلم الشامل والإرادة النافذة، فإنه لا يدع للعبد حالة من الحالات لا في صحو ولا في منام إلا ويؤتيه فيها أمرا ويأتي له منه فيها بيان. نعم حتى المنام، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا ما أردنا أن ننام أن ينام الواحد منا على جنبه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ويأتي بالأذكار النبوية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وينهى عن نومات بذاتها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى الرجل نائما على بطنه قال: إنها نومة يبغضها الله، إنها نومة يبغضها الله. إلى هذا الحد، نعم إلى هذا الحد، حتى وهو نائم لا يفارقه تعاليم الإسلام ولا يفارقه من مبادئ الإسلام التي تكفل الله رب العالمين ببيانها لإصلاح حال العبد في دنيا الله رب العالمين، لا يفوته منها شيء حتى وهو نائم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يسأل عن تعاليم الشرع، فنحن إذا كنا منصفين فيما بيننا وبين أنفسنا حقا وقد وقفنا على الأرضية المشتركة فاتفقنا أننا عبيد لله جل وعلا، اتفقنا على هذا حقيقة لا وهما ولا خيالا، يعني ليس كلاما يقال، وإنما هو فعل يفعل، وإنما هو عمل يعمل، وإنما هي عقيدة تعتقد. نعم، عبد لله رب العالمين، وتخرج جميع الأقوال والأعمال والأحوال تخرج ملونة بصبغة العبودية، لأن الله رب العالمين أخرج جميع أعمال وأقوال محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المثل الكامل والقدوة الكاملة، أخرج جميع أقواله وأعماله وشمائله وأحواله، أخرج الله جميع ذلك مصبوغا بصبغة العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، في مقام الدعوة وصفه بالعبودية، وفي مقام الإسراء وصفه بالعبودية. وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، ففي هذا المقام وهو مقام تحد وصفه الله رب العالمين بالعبودية، وهو كان يصف نفسه بالعبودية، وهو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلس على الأرض ويأكل، ثم يمر به من يمر يقول انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، فيقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. إذن فالعبد ينبغي عليه أن يكون عبدا حقا، لا أن يكون عبدا ادعاء ثم هو يحس بأنه سيد في حقيقة ذاته وليس كذلك. إذا ما كان الأمر مبنيا على هذه القاعدة العظيمة، وإذا ما كانت الأرضية المشتركة التي نصدر منها جميعا هي الاستواء في هذه العبودية لله رب العالمين، إذن فنحن جميعا قد اشتركنا في أصل الخلقة، واشتركنا جميعا في أننا عبيد لله رب العالمين، وإنما يتميز منا من يتميز بالبحث عن مراضي ربه تبارك وتعالى حتى يعملها، وبالبحث عن مساقط ربه جل وعلا حتى يجتنبها. فإذا ما تحصل على التقوى فإنه يرقى عند ربه ويعلو في نظر سيده، وستأتى إليه عطايا رب الأرض والسماوات. الله جل وعلا لم يدع شيئا في هذا الوجود، لا من أمر ظاهر ولا باطن، ولا من خطرات نفس تجول في ضمير الإنسان وتهجس في ذات نفسه، إلا وجعل فيها بيانا. ودون هؤلاء الأصحاب يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا أشياء لأن يخر الواحد منا من السماء إلى الأرض أهون عليه من أن يتكلم بها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الذي تجدون من ذلك لهو الإيمان، بل إنه قال لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا فيقول الله، فيقول من خلق كذا فيقول الله، حتى يقول له هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فليقل لا إله إلا الله. حتى هذا الأمر، حتى هذا الهاجس، حتى هذا الخاطر الذي يلقيه الشيطان نصا في قلب العبد وفي ضميره، حتى هذا يجد له علاجا في دين ربنا جل وعلا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علمنا من تعاليم الدين كيف يقضي المرء حاجته، كيف يقضي المرء حاجته بولا وغائطا، وفيها من التعاليم العظيمة الشافية المنجية من الأمراض ومن الضلال ومن التورط فيما غضب الله تبارك وتعالى، فيها من هذا جملة صالحة وعظيمة جدا. إذا كان الله رب العالمين قد فصل لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقضي المرء حاجته، فكيف بما هو فوق ذلك؟ إذن فالذي لا يعرف مفرط، والجاهل مفرط وهو عدو نفسه. ولو أن إنسانا مرض وهو حريص على حياته، حريص على بقائه، وهي غريزة مغروزة في الخلق، فإنه يبحث عن الطبيب الحاذق، يبحث عن الطبيب الحاذق ويسافر من أجل لقياه لعرض نفسه عليه، ثم يطيعه طاعة عمياء لا يخرج قيد أنملة ولا شعرة عن تعاليمه التي ألقى بها إليه، وكأنه سلطة إلهية لا ينبغي أن يتمرد عليها ولو مثقال ذرة، مع أنه عرضة للخطأ كما هو معلوم، ولكن المريض وهو حريص على بقاء جسده وهو حريص على بقاء ذاته يحرص الحرص كله على أن يبذل الغالي والثمين وينفق ربما كل ما وجد وربما استدان من أجل البحث عن الشفاء، ويسأل ويبحث ويتقصى ويتحرى من أجل أن يصل إلى الطبيب الحاذق من أجل أن يسأله عن الشفاء. وأما في الدين فإنه لا يسأل عن شيء من ذلك إلا الأرذلين، يسأل الأرذلين، يسأل الجهلاء ويكتفي بذلك، وربما نصب نفسه لنفسه مفتيا فأفتى ذاته بذاته ولم يكلف خاطره أن يسأل لا عالما ولا جاهلا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، انقطعت الحجة، انقطعت الحجة ولا عذر لأحد، انقطعت حجة الخلق جميعا لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت بنو إسرائيل كسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي أرسل الله رب العالمين وبعث فيهم نبيا، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، فإذا ما مات محمد صلى الله عليه وسلم فمن يسوس أمة محمد؟ الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الخلق بعد أن لحق بالرفيق الأعلى هم العلماء، هم العلماء الربانيون. وعلى المرء أن يعلم أن هذا العلم دين، ولينظر عمن يأخذ دينه، وعليه أن يتحرى سائلا، وليعلم أنه ما من أمر إلا وجعل الله رب العالمين فيه في الكتاب وفي السنة بيانا شافيا، ما من أمر حتى قال العلماء عليهم الرحمة: إن استطعت ألا تحك جلدك بظفورك إلا بأثر وسنة فافعل، إن استطعت ألا تحك جلدك بأثر وسنة إلا بأثر وسنة فافعل. طريقة الضحك وطريقة التبسم، طريقة البكاء وطريقة الإشفاق والجزع، وطريقة المحبة والفزع، طريقة المنام والصحو، طريقة الحركة والسكون، حتى الإشارة. علمنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك كله، كان يشير بجماع يديه ويدخر السباحة للتوحيد إشارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أشار لشيء لم يشر إليه هكذا، وإنما يشير إليه بجماع يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مجلسه صلى الله عليه وسلم، ملبسه، طريقة كلامه، إشارته، حركة جيده والتفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قيامه وقعوده، ركوعه وسجوده، ذهابه وإيابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل ذلك وما هو أجل منه وأعظم، هيئة جلوسه لطعامه وكيفية تناوله لشرابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غضبه ورضاه، حتى حالات الجماع وقضاء الحاجات، كل ذلك يفصله لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما من ابن أنثى على ظهر الأرض تعلم أحواله ظاهرة وباطنة سوى محمد صلى الله عليه وسلم، ودونك الخلق، دونك الخلق من آدم إلى يومنا هذا، ائتني بربك بأحد سوى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، احصيت حركاته وسكناته وأقواله وضحكه وبكاؤه وإشاراته وانطلاقه وقعوده صلى الله عليه وسلم، وما كان من سلمه وحربه، وما كان من عداوته وصلحه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من دقائق الأعمال خارج البيت وداخله. ائتني بربك بواحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ لنا التاريخ سكناته وحركاته، يحفظ لنا التاريخ كل ما صدر منه منذ أن خلقه الله رب العالمين إلى أن قبضه الله رب العالمين، سوى محمد صلى الله عليه وسلم لم يحفظ لنا التاريخ شيئا من ذلك مجموعا مدونا إلا ما تعلق بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندنا سجل حياته تفصيلا، بحيث إنك تستطيع أن تتخيل ما كان كأنك تنظر إليه وكأنك تراه. إذن ليس هناك تفريط في شيء، انقطعت الأعذار جميعا عباد الله، فاتقوا الله في أنفسكم، انقطعت الأعذار جميعها، وأنت خبير بأن دين الله رب العالمين يسر، يسر لا عسر فيه، وأنه قد جعل الله رب العالمين هذا الدين مرفوعا عنه الحرج. رفع الله رب العالمين الحرج عن دينه الذي رضيه لعباده في أرضه حتى يرث الأرض وما ومن عليها، وإذا انقطعت الأعذار جميعها، وليس في دين الله رب العالمين من عسر ولا مشقة، ولكن في دين الله رب العالمين بالناس تعلق علم وجهل، في الناس جهالة مطبقة بشرع الله رب العالمين، لا يعلمون ربهم، لذلك يقبلون على المعصية مستبشرين، ويجلس الواحد منهم في المحافل مجاهرا بما كان فيهتف ستر الله رب العالمين عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل الأمة في عافية إلا المجاهرين. من المجاهرون هؤلاء؟ الرجل يبيت على المعصية يستره الله رب العالمين، ثم يصبح فيهتك ستر الله عليه، يقول: يا فلان لقد فعلت البارحة كذا وكذا، وكان من الأمر كذا وكذا، يبيت يستره الله ثم يصبح فيهتك ستر الله عليه. هذا من المجاهرين وهو غير معافى وغير مرحوم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصل لنا كل شيء، ولم يدع لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر من الأمور إلا وجعل لنا فيه بيانا شافيا كاملا لا لبس فيه ولا غموض. انقطعت الأعذار جميعا عباد الله، فاتقوا الله رب العالمين. ولو أن واحدا ممن حضر مجلسنا وممن لم يحضره وممن لم يحضره في مشارق الأرض ومغاربها عرض عليه ما أقول، لو أنك تعلمت كيف تتعلم، لو أنك تعلمت كيف تتعلم التعلم الصحيح للتعامل مع الحاسوب، مع ذلك الجهاز المخترع، لو أنك عرض عليك أن تتعلم كيفية التعامل مع الحاسوب وأنت لا تدري قبيلا من دبير، ولا تعرف ألفا من باء، ولا تعرف شيئا من العلم إطلاق، ولكن قيل لك لو أنك تعلمت كيفية التعامل مع هذا الجهاز ونأتي لك بمعلم حاذق ونمد لك في العمر ما شئت 50 عاما 60 عاما حتى 100 عام وربما يزيد، ويأتيك المعلم الحاذق من أجل أن تتعلم كيفية التعامل مع هذا الجهاز، ولك في نهاية الأمر إذا ما حدقت وتعلمت ولو تعلما مقاربا لك قنطار من ذهب، لا أظن أن أحدا يرفض ذلك مهما كانت درجة غبائه ومهما كانت درجة جهله، ولكن يقول: أحاول أحاول، وربما بلغ في ذلك المبالغ من أجل أن يتحصل على الجائزة الكبرى. الله رب العالمين جعل الأمر على غير ذلك، لأنه لم يجعل في دينه عسرة يفهمه الجاهل كما يعلمه العالم. دين الإسلام العظيم قابل للتعلم من كل أحد، والذين ذهبت عقولهم فقدوا مناط التكليف فهم غير مكلفون، هم غير مكلفون هم غير مكلفين، ولذلك فالله رب العالمين لا يؤاخذهم ولا يحاسبهم ولا يسألهم عن شيء من ذلك، وأما من آتاه الله رب العالمين مستتم من عقل فقد جعل الله رب العالمين له قدرة على تعلم دين الإسلام العظيم. النساء في البيوت، الواحدة منهن أصبحت تجلس أمام التلفاز ليلا طويلا وتطلع من تلك النافذة على العالم كله، وأصبحت الواحدة منهن وهي أمية جاهلة لا تعرف كتابة ولا قراءة ولا حسابا ولا شيئا، أصبحت الواحدة منهن تتكلم بكلام كنا منذ 30 عاما نحسب أنه لا يحذقه إلا من كان أستاذا في الجامعة، ونقول وكنا نقول ورئيس كرسي فيها، رئيس كرسي فيها، هذا هو الذي يستطيع أن يهجر بأمثال هذه الكلمات، كلمات أعجمية، كلمات أعجمية ربما لا تدري لها معنى، ولكن هناك صورة ذهنية قد جعلت في ذهنها وفي خاطرها هي تفهمها فهما. والواحدة منهن أجارك الله رب العالمين تصبح لكي تسرد رغيا وثرثرة، تسرد ما كان ساعة كاملة كأنما كانت طوال الليل تأخذ في تثبيت لوح يؤاخذها عليه في الصباح معلم وأعد لها طلاقة إن لم تأتي بالأمر على وجهه مدها فيه، فتصبح تأتي بذلك، وإذا ما قلت لها اقرأ الفاتحة لم تصح منها حرف. لم تفريط ولا مبالاة. وكذلك الرجال لا يفترقون عن النساء في شيء، وهذه من المواطن التي لا فارق بين الرجل والمرأة فيها، وما أكثر المواطن التي لا فارق بين الرجل والمرأة فيها في هذا الزمان، لأن المساواة بين الرجال والنساء قائمة على قدم وساق، ونسأل الله رب العالمين أن يقف الأمر عند هذا الحد حتى لا يفضل النساء على الرجال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.